الشريط الثامن من شرح حلية طالب العلم.
لاعتقاده، لأن الله قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لا في قولهم إنه رسول الله. هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، وهذا باعتبار قول المنافق في غيره. أما باعتبار قوله في نفسه فهذا إذا قال عن نفسه إنه صالح ورجل فهذا يخالف الاعتقاد ويخالف الواقع إلا ظاهر. نعم. وأما الثالث فكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد. هذا أيضا هو أن يقول الشيء ما ليس فيه لغبائه، فيقول مثلا عن أهل الكلام إنهم هم العقلاء وإنهم أهل العلم والحكمة، أما أهل السنة فهم أغبياء لأنهم يفوضون النصوص ولا يعرفون الأهم. نقول هذا غبي. ولهذا عبر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية عبر بهذا الوصف، فقال: قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذا غبي. كذلك من يشاهد الصوفية وتصنعهم وعباداتهم فيقول إنهم أهل الصلاح وأهل الولاية، نقول: أنت غبي لا تعرف حقيقتهم، فلا تحكم عليهم بالصلاح حتى تعرف الحقيقة، وإلا كنت غبيا. هذا كاذب، فهل يعذر بكذبه؟ عجيب. نقول: إن فرط في البحث فإنه لا يعذر، وإن كان هذا منتهى علمه فإنه يعذر لأنه جاهل. أما الأول وهو متملق والثاني وهو منافق فلا عذر له في ذلك. نعم. انت لو كيف؟ مثل
أن يدرسون عند واحد شيخ من الصوفية مثلا، وإذا أقول لهم هذا الصوفي يعني عقيدته غير طيبة هم يزعلون، إذا أقول لهم هناك في مرض متعدي في فلانية ممكن
هناك ايش؟ هناك؟
هناك مثلا مرض
مرض يعني تقول هذا المرض فيه مرض معدي معدي أخاف تمرض أنت، لا ما يصلح، لأن هذا ربما يقول نحن نشاهد شيخا رجل نشيط وصحيح ولا فيه إلا الآن. طيب زين، ألا يقرأ عليه، ألا يقرأ عليه. طيب فقلت هذا مرض معدي. طيب طيب يقول لك شيخنا أصح من شيخ النشير ورا عين عليه عرض مرض، لكن دول شيء آخر. أنا أقول لك دول شيء آخر غير مسألة فيه مرض معين. لا لا حتى هذا، لأنهم إذا خرجوا ولم تحسبهم الشرطة ما ت... تبين الكلام لا صح. نعم ما يمكن تقول فيه واحد مثلا يعلم احسن من هذا، اخشى بعضهم يروحون لهذا ويجدون ان صاحبهم الاول احسن تعليم. لكن ارى في مثل هذه الحال ان تصدق بالواقع، تقول ان صاحبكم هذا يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. طيب ما يمكن تجيبهم أدلة؟
هم يقولون عنده أدلة كثيرة.
ما يخص تفضل أجيب واحد منهم ذكي وقلت صف هذا الدليل صاحبك.
يقول
أنه
نشكل وبعد
نجيبه. كيف؟
ونحن فلاح يعني ما عندنا دليل ما يجيبه منه.
طيب أحجب، لأن المشكلة إذا قلت من مريض أو في مرض معدي أو أو إنه مثل جاسوس ما يخالف، لكن هم سيفهمون أنه مرض الجسم، وإذا رأوا صاحبهم يأكل فيشبع وينام فيهجع ويسابق فيسبق، ورأوا ما شاء الله الصحة طيبة. صفحة كم؟
59.
اي نعم. رقم 3. 61 رقم 3. طيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم في الصفحة 61 الأمر الثالث: وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على كعب اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا: إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض، فالكذب وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع
مهمة جدا، وأن بعض الناس يتسرع في الرقي إلى العلو بما يلفقه ويوهم الناس به من أن عنده علما واسعا، وأنه عبقري، وأنه في كل فن له يد، وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه غلط عظيم، فهو مع جمع الكذب فيه الخيانة للناس وإيهامهم خلاف الواقع، وفي أيضا التغرير بالنفس، أن الإنسان يزهو بنفسه حتى يحجمها ويكبرها وهي دون ذلك. وكم من إنسان هلك بمثل هذا، سواء في طريق العلم أو في طريق العبادة، ولكن سرعان ما ينكشف، سرعان ما يرد عليه شيء يعجز عنه، وحينئذ إما أن يقول ما هو معلوم كذبه فينكشف، وإما أن يتذبذب ويستضح أمره. ولهذا كان من مما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. وذكر بعضهم أن قول قائل لا أعلم هي نصف العلم، ولكن في الواقع العلم كله. والإنسان إذا عرف بالتحري وأنه يقول لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بقوله. أما إذا كان يجيب عن كل ما يسأل حتى لو كان لا يعرف شيئا مما سئل عنه أجاب به، فإنه سوف ينكشف أمره وسوف لا يثق الناس بقوله وإن كان حقا. لكن ما الذي يحمل الإنسان على أن يقول مثل هذا؟ يحمله طلب العلو، أن يكون فائقا لإقران، أو طلب الصيت والشهرة بحيث يقال فلان العلامة الفهامة البحر الزاخر وما أشبه ذلك. وهذه لا شك أنها من مكائد الشيطان. فالواجب عليك أن تعرف قدر نفسك وأن لا تنزلها فوق منزلتها. ثم إن القول في مسائل الدين أخطر ما يكون، لأنه قول على الله بلا علم. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الناس إذا عثر على خطأه قال سبحان الله سبحان الذي لا ينسى. نعم سبحان الذي لا ينسى، لكن أنت لم تنس، بل أنت إيش؟ جاهل من الأصل، لم يطرأ عليك النسيان، بل أنت من الأصل جاهل. فالواجب أن الإنسان يعرف نفسه. نعم.
ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافدة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: أولا فقد الثقة من القلوب، الثاني ذهاب علمك وانتصار القبول، الثالث ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم.
هذا صحيح، ما قاله صحيح. الإنسان إذا تطلع إلى السمعة فقط وأن ينزل فوق منزلته فسرعان ما ينكشف. ثم إن النية في طلب العلم يجب فيها الإخلاص لله عز وجل. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وأن من طلب العلم يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة خطيرة، ولا سيما العلوم الشرعية. وذكر ثلاثة مضار: أولا فقد الثقة من القلوب. متى تفقد؟ إذا تبين أنه قال عن جاهل ما يثقون به وينصرفون إلى غيره. الثاني ذهاب علمك وانحصار القبول، لأنه إذا فقدت الثقة لم يقبله الناس. فإذا كان يقبله مثلا عشرة فإنهم إذا فقدوا الثقة انحصروا إلى إيش؟ إلى خمسة أو إلى أقل. والثالث أن لا تصدق ولو صدقت، حتى لو حدثتهم بحديث يعرفونه قالوا هذا رمية من غيظان وهو لا يعرف. فالحاصل أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه وأن يحترم العلم وأن لا يجعله وسيلة للرقي الذي للرقي الخادع. نعم
الأمر
نعم ايش هنا يزنون السمعة بالأثر، يشوفون الأثر هل يدل على علمه وسعة علمه أو لا. نعم.
كيف
هذا علمه؟ لأن الناس إذا لم يقبلوه ذهب علمه. نعم سليم.
بعض الناس تكذب على غير الشيخ، مثل تكذب الإنسان تكذب على بعض المشايخ، يقول أنا سمعت يقول كذا، تفسيق لقوله أو لتقوله أو لتعليمه.
أي هذا أشد، هذا أشد. والكذب على العلماء في الشريعة خطر عظيم، ولهذا كان من كذب على رسول عليه الصلاة والسلام متعمدا فجزاؤه أن يتبوأ مقعده من النار. الكذب على العلماء في الشريعة خطير جدا، لأنه كذب على الشريعة. وبعض الناس إذا استحسن شيئا في نفسه وعرف أن الناس لن يقبلوه منه، تخيل العالم الذي يثق الناس به ثم لطخه به، حق ولا باطل؟ يعرف لا. نعم. وبعض الناس يفهم خطأ، يفهم خطأ. قبل سنوات كنا نتحدث ونقول إن في خطبة الجمعة نقول إن ليلة النصف من شعبان ليست هي الليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة، وأن الناس الذين يسمونها ليلة المحو والكتف والكتب، المحو والكتب، هذا كلام غير صحيح. خرج بعض العوام قال فلان ليلة النصف من شعبان هي ليلة المحو والكتب. نعم. فصار فهم الأمر على عكس ما قلت، فمشكلة. نعم. هنا المعاريض لا تقال إلا عند الحاجة أو المصلحة، وإلا فاحذرها، لأن الناس إذا رأوا كلامك يخالف الواقع لم يصدقوه. والإنسان مثلا لو قلت لو سألك سائل ما شفت فلان، والله ما شفت، وتقصد انك ما شفته الان لانك شايفه قبل قليل وانصرف الى اهله وما شفته، ثم يتبين للسائل انك واياه تمشيان جميعا قبل ان يسالك، ماذا يعدك هذا السائل؟ يعدك كذابا. فلهذا لا ينبغي. والصحيح ما ذهب الى الشيخ الاسلام رحمه الله ان التوليه حرام الا لضرورة أو مصلحة، وإلا فهي حرام، لأنها تجعل الإنسان كاذبا. ثلاثة.
الأمر الرابع والثلاثون: جنة طالب العلم، جنة العالم لا أدري، ويهتف حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه. ويهتف حجابه الاستنكاف منها وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن.
أين صحيح هذا تتميم لما قبله، أن الإنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم ولا أظن، هذا بل يزيده ثقة بقوله. وأما قوله نصف الجهل أظن أو يقال، هذا صحيح. بعض العام يتسأل يقول هذا حرام ولا حرام؟ أظن حرام. العام أظن حرام، أو يقولون إنه حرام. نعم، بدل يقال، هذا أيضا نصف الجهل في الواقع. ولكن هل أثق بقول عامي أظن كذا؟ لا، لا يجوز. ولهذا كم من أناس أتاهم العوام بفتاوي خاطئة، ولا سيما في أيام الحج، أيام الحج سبحان الله العظيم يكثر العلماء، تجد كل عمود خيمة تحته عالماء، كل واحد يجد. نعم، حتى إنه قيل لي إن واحد من الناس قال إن الذي يطوف في السطح أو في الدور الثاني يكفيه عن سبعة أشواط ثلاثة أشواط ونصف. لماذا؟ لاتساع الدائرة، وكأنه قاس الأشواق بالخطوات. أين؟ وعلى على على قياس قوله أن الذي يطوف في أطراف الصحن يكفيه كم؟
أربعة.
لا لا، خمسة. خمسة، لأنه ليس كالذي عند عند الكعبة، عند الكعبة أقل. إلا أن يقال مشقة هذا الذي عند الكعبة تقابل كثرة خطوة هذه فيمتنع القياس. نعم. على كل حال أنا أقول إنه لا يجوز الاعتماد على فتوى العامة أبدا. لا تستفتي إلا إنسانا تثق به في علمه وأمانته. نعم.
الأمر الخامس والثلاثون: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس لا حلس تلهي وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية. فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. ما للمعيل وللعوال.
قال عمر رضي الله عنه: قال تفقهوا قبل أن تسودوا، وفي لفظ قبل أن تسودوا، لأن الإنسان إذا ساد في قومه كثرت المشاغل وكثرت الأفكار وتفرقت وتمزقت عزائمه، بينما يعزم على شيء إذا بحاجة نزلت به أشد إلحاحا مما عزم عليه فيتفرق. ولهذا اجتهد ما دمت في زمن الإمهال وأنتج واعمل وابحث واجعل بطون الكتب هي مرئيات حتى تعتاد على هذا. واعلم أنك إذا اعتدت على هذا، أي على الجد والاجتهاد، صار طبيعة لك، بحيث لو أنك كسلت يوم من الأيام يحيى فإنك تستنكر هذا وتجد الفراغ. انظر الآن أنتم على أبواب الامتحان، إذا انتهت الامتحانات تجد الإنسان يجد فراغا، وش بيسوي؟ فإذا عودت نفسك الاجتهاد والجد أخذت عليه، وليكن بحثك مركزا بحيث لا تقطف من كل زهرة جزءا. اجعل البحث مركزا، الأهم فالأهم، حتى يكون لك ملكا تستطيع أن تخرج المساء على القواعد والفروع على الأصول. هنا
ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. وإياك وتأمير التسويف على
من كثير العيال، وللعوالج المعالية يعني المنازل العالية. إنما يسعى إليهن الفريد الفارغ المتفرغ. لكن إذا كثر العيال وكثرت المشاغل الهتك، لأن الإنسان بشر والطاقة محدودة، فما دمت متفرغا فلتكن متفرغا. ولا تظن أننا نريد بهذا أو أن المؤلف يريد بهذا ألا نقرب العيال والنكاح أبدا، بل إن النكاح قد يكون من أسباب الراحة إذا وفق الإنسان فيه ويسرت له امرأة صالحة. نعم.
وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف نفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي.
سبحان الله، تشبيه عجيب. حافني حنايا حانية الذهب حتى كأني خاتل إيش أدن لصيد. تعرفون الخاتل أدن لصيد؟ ها؟ يحصل ظهره كأنه راكب ويمشي شوي شوي على الأرض، لا يخشى أن الطير يحس به فيطير مثل الخاتل. تصير الخط يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيد، يعني يحسب أني بقيد ولست مقيدا. وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير جل وعلا. والإنسان في حال شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يسأم ولن يمل، لكن إذا كبر فكما قال زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا. لا بد أن يتعب، لا بد أن يمل، فكون الإنسان ينتهز الفرصة هذا أمر لا بد منه. نعم.
وقال أسامة بن منقذ: مع الثمانين عاف الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتفت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعب. فأجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم.
هذا كل أبيات حكمة، أن الإنسان مآله إلى هذا. يقول: مع الثمانين، يعني أنه بلغ 80 سنة، عاث الضعف في جسد، أي انتشر وشاع، اليد، الرجل، الظهر، الصدر، القلب، الرأس. وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، الرجل ما تحمل إنسان، ولهذا يحتاج إلى عصا تكون رجلاه بدل اثنتين ثلاثة. وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعش. تجد إنسان مثلا يقول هكذا لأنه ضعف مرة، وهذا مشاهد في كبار السن، تجده يصل إلى هذا الحد. إذا كتب ما يستطيع، حتى لو أمسك يده اليمنى باليسرى فاليدان كلتاهما ترتعش لا يستطيع. كخط مرتعش الكفين المرتعش. فأجب لضعف يدي عن حملها قلما، والقلم ثقيل ولا خفيف؟ خفيف. من بعد حمل القنا في لبة الأسد، القنا الرمح الذي يرمى في لبة الأسد، وهو أثقل من القلم بكثير. فقل لمن يتمنى طول مدتي هذه عواقب طول العمر والمدد. نعم، هذا العقل. ولهذا قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة اللذات بادكار الموت والهرم. لكن المؤمن والحمد لله ما دام عقله باقيا وقلبه ثابتا فإنه وإن بلغ هذا المبلغ من العجز البدني فالقلب حاضر، يستطيع أن يستغل وقته بذكر الله عز وجل ورجائه والتفكر في آياته وغير ذلك، لأن هذا لا عجز عنه في الغالب إلا الغفلة، والغفلة شيء مشكل. على كل حال، المؤلف وفقه الله يدعون إلى انتهاز الفرصة وأن لا نضيع الأوقات. واعلم أنك إذا اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن إيش؟ عن الحص عليه وعن الانتفاع به، لأنك تكون اعتدت على الكسل. فإن قال قائل: أليس لنفسك عليك حقا؟ فالجواب: بلى، لنفسك عليك حق، ونحن لا نقول إذا تعبت أو مللت استمر، نقول استرح. حتى الإنسان الذي يصلي إذا أتاه النعاس مأمور بأن يدع الصلاة وينام، لكن نقول ما دمت نشيطا فاحرص، لأن هناك فرق بين العجز وبين الكسل. الكسل ضعف في الإرادة، والعجز ضعف في البدن، وضعف البدن لا حيلة فيه، لكن الإرادة هي التي يستطيع الإنسان أن يعود نفسه على الهمة العالية حتى يستغل الوقت. نقبل هذا إن شاء الله، أجله إلى غد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، الأمر 36 إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. انتهى. ولهذا
كان يجب أن نعلم أن إجمام النفس وإعطائها شيء من الراحة حتى تنشط في المستقبل وحتى تستريح بعض الراحة مما سبق، أن هذا من الأمور الشرعية التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، يعني الزائد، فأعط كل ذي حق حقا. وهذا الحديث هو الميزان الحقيقي الذي يطمئن إليه النفس، لا ما روي عن عمر ولا عن علي ولا غيره. فلو أن المؤلف استدل بهذا الحديث لكان أبين وأظهر. والنفس إذا جعلت دائما في جد لا بد أن تمل وتسأل. وأما ما قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات، فهذا من الحكمة، من جملة الحكمة، وليس هو الحكمة، بل الحكمة الحقيقية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك إذا غربت يسجدون لها، فهم يسجدون لها استقبالا ويسجدون لها وداعا. أما وقت الزوال فإن الحكمة فيه أنه الوقت الذي تسجد فيه جهنم، فيلحق الناس من التعب في الحر لا سيما في أيام الصيف ما ينهى أن يصلي الإنسان فيه. وليس هذا القيل الذي قيل معارضا للحديث، لكنه من جملة الحكمة، والله أعلم. نعم.
ولهذا كانت
في
يعني في كل الأوقات، مطلق الأوقات يعني كل الأوقات، يعني بدون قيد. والنفي المطلق منهي عنه في بعض الأوقات وليس مأمورا به في كل الأوقات. لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الصبح. يعني مطلق كلها، هذه مثلا الأوقات المخصوصة أوقات مقيدة، بعد العصر بعد الفجر، ومطلق الأوقات يعني في كل وقت.
ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب
صحيح. العطل الأسبوعية من زمان، لكن بعضهم يقتصر على الجمعة فقط، وبعضهم يقتصر يضيف إلى الجمعة يوم الخميس، وبعضهم يجعل الجمعة ونصف الأسبوع. وكان شيخنا عبد الرحمن المسادي رحمه الله يفعل هذا، يكون العطل يوم الجمعة ويوم الثلاثاء الذي هو وسط الأسبوع، علشان لأجل أن لا يتوالى يومان كلاهما عطلة، ولئلا يمل الإنسان. وهذا يرجع على كل حال، يرجع إلى أحوال الناس، والأحوال تختلف، فيجعل من العطل ما يناسب. نعم.
ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين بسحنون صفحة 104، والرسالة المفصلة للقابسي والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر 37، قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء بخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح.
وهذه الفقرة من أهم الفقرات، وهو إتقان العلم وضبطه ومحاولة الرسوخ في القلب، لأن ذلك هو العلم، ولا بد أن يكون على شيخ متقن. أما الشيخ المتمشيخ فإياك إياه، فقد يلهيك عن فقد يضرك ضررا كثيرا. والإتقان يكون في كل فن بحسبه. قد نجد رجلا متقنا في الفرائض مثلا غير متقن في أحكام الصلاة، ونجد رجلا متقنا في العلوم العربية غير عارف في العلوم الشرعية وآخر بالعكس. فخذ من كل عالم ما يكون متقنا فيه، ما لم يتضمن ذلك ضررا، مثل أن نجد رجلا متقنا في العلوم العربية لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه، فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه، لأننا إذا جلسنا إليه اغتر به إيش الآخرون وظنوا أنه على حق. فنحن نطلب العلم على من غيره، وإن كان هو أجود الناس في هذا الفن، لكن ما دام منحرفا فلا ينبغي أن نجلس إليه. نعم.
فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس.
كم يكون من 100؟ ها؟ 100 ساعة. احنا أظن أنها 100 يوم أو أكثر. لكن على كل حال هو قراءة فقط، يعني تسميعا دون الشرف والتأمل و هنا.
لكن الشيخ هذا يقع؟
نعم
يقع في 100 ساعة.
كيف؟
هل ممكن في 100 ساعة هذه أكثر من 7000 حديث مكرر؟
إيه يمكن 100 ساعة ما يهيئ. لا لا يمكن، جرب وأخبرني. لا يمكن. لأن القراءة فقط يهدها.
يعني احنا الشيخ قلنا في النقل يعني يثبت هذا النقل.
نعم
هذا النقل يثبت عن ابن حجر.
اي هذا 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 كلام. نعم.
وصحيح مسلم في أربعة مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة. وكان
طيب الآن أيهما أكثر؟ طيب هل بينهما هذا الفرق؟ هذا 10 مجالس ولا 4 مجالس؟ هذه المشكلة، هذا هو محل الإشكال. يعني الآن يكون 5 صحيح مسلم بالنسبة للبخاري كم؟ 5. وهذا أقول فيه نظر
بالنسبة لأهمية الكتاب
ما أستطيع. نعم إن أراد أن يشوف الأهمية ويقف عند كل حديث ويذكر مثلا ما فيه من النكت، فهو كما قال الأخوان مصطفى ومصطفى ما يمكن. نعم كيف مهما كان مسلم ما يمكن في 4 مجالس إلا كان المجلس 20 ساعة يمكن، لكن بعيد هذا بعيد. نعم نعم كمل.
وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380. وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر.
هذا
وشيخه الفيروزابادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام. وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسكي والجوهر والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس الكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا. الأمر 38
ما لي حظ أبدا، لكن سبحان الله الله المستعان. نعم إيش الضبط هنا؟ نعم إيش ولكن اين نعم نعم. والسؤال عن سالم من الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من آيات النفاق، والمنافقون قال الله فيهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم فصاحة وبيان وعلم ومعرفة لكن قلوبهم خاوية من هذا والعياذ بالله، فتجده يتساهل في الكذب. والعجيب أن بعض الناس الآن يقولون من طلبة العلم مهم من العوام العام يقول الكذب ينقسم إلى قسمين، الأول أبيض والثاني أسود، فإن كان يشتمل على أكل مال الغير بالباطل فهو أسود، وما عدا ذلك فهو أبيض نظيف نزيه. وبعض العلماء بعض طلبة العلم يقول إن الكذب للمصلحة جائز فيقيده بعض الشيء، لكن ما ميزان المصلحة؟ هل هو على مزاجه؟ هذا قصر. إن حتى بعض الناس إذا أراد أن يخفي عيوبه وقيل له فعلت كذا وكذا يقول أبد ما فعلت، وهو ثابت عليه بشهود ثم يقول ما فعلت وهو من طلبة العلم. هذا غلط، هو يدعي يزعم من هذا مصلحة لدرء السوء عنه، ولكن هذا ليس بالصحيح. بل الواجب على الإنسان أن يكون صدوقا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحث عليه في قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولهذا الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولهذا الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم.
الأمر 38 جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث.